بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام ابن حبان رحمه الله: ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء. قال: حدثنا محمد ابن الحسين ابن مكرم البزاز بالبصرة قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: حدثني عطاء أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وتقدم الحديث أنه متفق عليه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده، ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يسكن قلبه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه، وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء. هذا الباب من ضمن الأبواب التي هي روضة للعقلاء، كما وسمها بذلك مؤلفه رحمه الله في ذكر الزجر عن التحاسد والبغضاء. وهي من الصفات المذمومة، أي الحسد المذموم، فإن الحسد منه ما يكون مذموما ومنه ما لا يكون مذموما. فالحسد المذموم هو الذي يكون فيه كراهية لنعمة الله تعالى على الغير. قال بعض العلماء: الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة عن الغير، فيتمنى أن تزول نعمة الله على غيره. وهذا التعريف في كثير من كتب العلماء، وأشار إليه ابن حبان هنا: انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. شيخ الإسلام رحمه الله يقول: لا يلزم أن يكون الحسد في تمني زوال النعم عن الغير، بل هو كراهية نعمة الله عن الغير، نعمة الله على الغير. فإذا كره نعمة الله تعالى على غيره فقد وقع في الحسد، وهو غالبا كراهية النعمة على الغير يولد محبة زوالها، فهذا الحسد مذموم، أنه يرى غيره على نعمة فيكره حلول هذه النعمة على غيره، يكره أن غيره في نعمة من الله وعافية. والحسد الذي ليس بمذموم هو الذي يسمى بالغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه المسلم دون كراهية نعمة الله على أخيه، لكن يتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، وهذه غبطة محمودة، لا سيما إن كان هذا التمني في تمني الخير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، والمراد الغبطة، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار. فإذا عندنا درجتان: الدرجة الأولى أن يتمنى المسلم أن يكون له ما أن يكون له مثل ما لأخيه المسلم، يرى أخاه على صلاح فيتمنى ذلك، يرى أخاه على علم يتمنى أن يكون كذلك، يرى أخاه على أخلاق حسنة، على صحة وعافية، على سعة في الرزق ونحو ذلك، فيتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، فهذا محمود إن كان في تمني الخير، وهو الذي يسمي العلماء بالغبطة، وله من الأجر مثل ما لأخيه، كما جاء في الحديث: إنما الدنيا لأربعة، وذكر منهم رجل رزقه الله مالا وعلما، فهو يتقي في ذلك المال ربه ويصل فيه رحمه ويعرف لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. والثاني رجل رزق الله علما ولم يرزقه مالا، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. هذا الذي هو تمني أن يكون له مثل مال أخيه. والدرجة الثانية أن يكره النعمة التي حلت على أخيه ويتمنى أنها تزول عن أخيه، وإذا رأى غيره في نعمة أحدث له ذلك بغضا كراهية، فهذا مذموم، وهو الذي ورد ذمه في أدلة القرآن والسنة، وهو داء عضال. يترتب عليه ارتكاب كثير من المحرمات، فقد يرتكب الكذب والخداع والغش، بل قد يرتكب القتل وسفك الدم، بل قد ينافق في الدين ويظهر خلاف ما يبطن بسبب الحسد الذي إذا استولى على القلب حمل على كل خصلة رذيلة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل مجانبة الحسد على الأحوال كلها، فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء. هذا أهون ما فيه من السيئات، أنه يحمل صاحبه ألا يرضى بقضاء الله. حتى قال القائل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترضى لي ما وهب، فجازاك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطلب. فالحاسد في الحقيقة معترض على قضاء الله، وكأنه يقول: لماذا توضع هذه النعمة عند هذا الشخص؟ ولماذا تؤتى هذه النعمة لهذا الشخص؟ فهو معترض على ما يقدره الله. قال: فإن أهون خصال الحسد هو ترك الرضا بالقضاء وإرادة ضد ما حكم الله جل وعلا لعباده. هذا من مضار الحسد، أن صاحبه يريد خلاف ما حكم الله به. ثم انطواء الضمير على إرادة زوال النعم عن المسلم. والحاسد لا تهدأ روحه ولا يسكن قلبه ولا يستريح بدنه إلا عند رؤية زوال النعمة عن أخيه. فإذا رأى النعمة زالت عن أخيه يرتاح، ولذا يعيش الحاسد معذبا، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. حتى قال بعضهم: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فهو يبدأ بصاحبه، يبدأ بالحاسد، يعيش في نكد. قال: وهيهات أن يساعد القضاء ما للحساد في الأحشاء، أي قد لا يتحقق له ما يريد، ولا تزول النعمة عن أخيه، فيعيش حياته كلها في نكد. وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي اعذر حسودك فيما قد خصصت به، إن العلا حسن في مثلها الحسد، إن يحسدوني فإني لا ألومهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا، أنا الذي وجدوني في صدورهم، لا أرتقي صدرا منهم ولا أرد. قال: أنبأنا أبو خليفة قال: حدثنا ابن كثير قال: أنبأنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال، وهذا معضل كما ترى، قال: رأى موسى رجلا عند العرش فغبطه بمكانه فسأل عنه فقال: ألا أخبرك بعمل كان يعمله؟ كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يعق والديه. قال: وكيف يعق والديه؟ قال: يستسب لهما حتى يسبى، ولا يمشي بالنميمة. أنشدني ابن بلال الأنصاري: عين الحسود عليك الدهر حارسة، تبدي مساويك والإحسان يخفيها، فاحذر حراستها واحذر تكشفها، وكن على قدر ما توليك توليها. قال أنبأنا عبد الرحمن ابن زياد الكتاني بالأبلة قال حدثنا أبو يحيى الضرير قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن كعب بن علقمة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما من أحد عنده من الله نعمة إلا وجدت له حاسدا ولو كان المرء أقوم من القدح أي أقوم من السهم مستقيم ليس في أي عوجاج ولو كان المرء أقوم من القدح لوجدت له غامزا وما ضرت كلمة لم يكن لها خواطب إذا لم تجد من يستمعها. وهذا ضعيف ابن لهيعة ضعيف. وأنشدني علي بن محمد البسامي حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه فالقوم أنداد له وخصوم كذا في أنداد نحن نحفظها فالقوم أعداء له وخصوم وهي أنسب من أنداد كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وبغيا إنه لدميم وترى اللبيب محسدا لم يجتلب شتم الرجال وعرضه مشتوم. أخبرنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا أحمد بن زهير ابن حرب قال حدثنا غسان ابن المفضل قال أخبرني محمد بن يزيد عن يونس بن عبيد قال قال ابن سيرين ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى النار. وهذه كلمة جميلة ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا لأن هذا الذي يحسد إما أن يكون من أهل الجنة أو يكون من أهل النار فإذا كان من أهل الجنة كيف أحسد على شيء من الدنيا والذي عند الله له أعظم فهذا الذي من الدنيا لا يساوي شيئا باعتبار ما عده الله له وإن كان من أهل النار كيف أحسده على شيء من متاع الدنيا ومآله إلى النار. قال أبو حاتم رضي الله عنه الحسد من أخلاق اللئام وتركه من أفعال الكرام ولكل حريق مطفئ ونار الحسد لا تطفأ ومن الحسد يتولد الحقد والحقد أصل الشر ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه نماؤه الغيظ وثمرته الندم. والحسد هو اسم يقع على إرادة زوال النعم عن غيره وحلولها فيه كما تقدم لا يلزم هذا لا يلزم أنه يريد زوال النعمة عن غيره وأنها تحل فيه بل هو كراهة نعمة الله على غيره فإذا كره نعمة الله على غيره سواء تمنى أن تنتقل إليه أو لا فهذا قد وقع في الحسد. فأما من رأى الخير في أخيه وتمنى التوفيق لمثله أتمنى أن يوفق لمثل هذا الخير الذي عند أخيه. أو الظفر بحاله وهو غير مريد لزوال ما فيه أخوه، فليس هذا بالحسد الذي ذم ونهي عنه، بل هذا هو الذي يسمى بالغبطة، وهي مشروعة في الخير. ولا يكاد يوجد الحسد إلا لمن عظمت نعمة الله عليه، فكلما أتحفه الله بترداد النعم ازداد الحاسدون له بالمكروه والنقم. وقد كان داود بن علي رحمة الله عليه ينشد كثيرا: إني نشأت وحسادي ذو عدد، يا ذا المعارج لا تنقص لهم عددا، إن يحسدوني على ما كان من حسن فمثل خلقي فيهم جر لي حسدا. قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا مهدي بن سابق قال أخبرنا عباد ابن عباد المهلبي قال قال أبو جعفر المنصور لسفيان ابن معاوية: ما أسرع الناس إلى قدمتك المدينة؟ فقال: يا أمير المؤمنين، إن العرانين، والعرانين قال في الحاشية السادة والكبراء، إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا. وأنشدني الكريزي قال أنشدني محمد بن الحسين العمي: حسدوا النعمة لما ظهرت فرموها بأباطيل الكلم، وإذا ما الله أبدى نعمة لم يضرها قول حساد النعم. قال سمعت أحمد بن محمد ابن الأزهر يقول: سمعت أحمد بن سعيد الدارمي يقول: سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول: كنا نتعلم في الكتاب كما نتعلم أبو جاد. أبو جاد أي الحروف، أبجد، هوز، حطي، كلم، إلى آخر. كنا نتعلم في الكتاب كما نتعلم أبو جاد: جهل نيسابوري، وبخل مروزي، وحسد هروي، وكرم بلخي. إن بعض الناس قد يشهر ببعض هذه الصفات، فبعض البلدان قد يشهرون بالحسد، وبعضهم يشهرون بالكرم، بعضهم يشهرون بالبخل. قال أنبانا محمد بن عثمان العقبي قال حدثنا عمران بن موسى بن أيوب قال حدثني أبي عن مخلد بن الحسين عن هشام عن ابن سيرين قال: ما حسدت أحدا على دين ولا دنيا. قال أبو حاتم رضي الله عنه: لا يوجد من الحسود أمان أحرز من البعد منه، لأنه ما دام مشرفا على ما خصصت به دونه لم يزده ذلك إلا وحشة وسوء ظن بالله ونماء للحسد فيه، ما دام مطلعا على ذلك، فالبعد عنه أسلم ما يكون. فالعاقل يكون على إماتة الحسد بما قدر عليه أحرص منه على تربيته، يعني على تربيته في نفس غيره، ولا يجد لإماتته دواء أنفع من البعاد، فإن الحاسد ليس يحسدك على عيب فيك ولا على خيانة ظهرت منك، ولكن يحسدك لما تركب فيه من ضد الرضا بالقضاء. كما قال العتبي: أفكر ما ذنبي إليك فلا أرى لنفسي جرما غير أنك حاسد. وأنشدني عبد العزيز ابن سليمان الأبرش: ليس للحاسد إلا ما حسد، وله البغضاء من كل أحد، وأرى الوحدة خيرا للفتى من جليس السوء فانهض إن قعد. وأنشدني محمد بن نصير المديني لحبيب بن أوس: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي، لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العودي، لولا التخوف للعواقب لم تزل للحاسد النعمى على المحسود. وأنبنى محمد بن المنذر قال: حدثنا يحيى بن أبي طالب، حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حماد عن حميد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، هل يحسد المؤمن؟ هل يقع من مؤمن حسد؟ قال: ما أنساك بني يعقوب، لا أبالك أخوة يوسف، أي نسيت فعالهم، ما أنساك بني يعقوب لا أبالك حيث حسدوا يوسف، ولكن غم الحسد في صدرك، أي اكتمه ولا تظهره، فإنه لا يضرك ما لم يعد لسانك وتعمل به يدك. أي يحاول المسلم دفعه، إن رأى أخاه على نعمة فسولت له نفسه كراهية ذلك فيدفع ذلك ولا يسترسل معه ولا يظهر عليه من آثار الحسد، فإن الأمر كما قال شيخ الإسلام رحمه الله قال: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل إذا خطر بباله ضرب من الحسد لأخيه أبلغ المجهود في كتمانه وترك إبداء ما خطر بباله. وأكثر ما يوجد الحسد بين الأقران أو من تقارب في الشكل، لأن الكتبة الذين يكتبون الكتاب لا يحسدها إلا الكتبة، كما أن الحجبة الحراس لا يحسدها إلا الحجبة، ولن يبلغ المرء مرتبة من مراتب هذه الدنيا إلا وجد فيها من يبغضه عليها أو يحسده فيها. والحاسد خصم معاند، لا يجب للعاقل أن يجعله حكما عند نائبة تحدث، فإنه إن حكم لم يحكم إلا عليه، وإن قصد لم يقصد إلا له، وإن حرم لم يحرم إلا حظه، وإن أعطى أعطى غيره، وإن قعد لم يقعد إلا عنه، وإن نهض لم ينهض إلا إليه، وليس للمحسود عنده ذنب إلا النعم التي عنده. فليحذر المرء ما وصفت من أشكاله وأقرانه وجيرانه وبني عمه، بل قد يكون الحسد في شيء حتى لا يحمد، ولكن لغلبة الحسد واستيلائه
على نفس صاحبه يحصل منه حسد لأخيه في شيء في الحقيقة لا يحسد عليه. قد ذكر في تراجم بعض أهل العلم أو الفضل أنه مر به بعض من له الأمر والشأن فشكاه جيرانه، شكوا هذا الرجل إلى هذا الأمير، فقال لو إن جيرانك يشكونك، قال إنهم يحسدونني ولو على الموت والصلب يحسدونني. قال كيف ذلك؟ قال أقبل معي إلى البلد. فأقبل معه فجلس ذلك الرجل وأظهر الحزن. قالوا له ما لك يا فلان؟ قال إنه قد ورد كتاب من الخليفة أني أصلب، أقتل صلبا أنا وفلان وفلان وفلان، وعدد أناسا من أشراف البصرة. فقالوا له قبحك الله، لا كرامة لك، تصلب مع هؤلاء الناس؟ فقال لذلك الأمير، قال ألم ترى حتى الصلب حسدوني عليه؟ أي لماذا يصلب مع فلان وفلان من الأشراف وهو قتل؟ وهكذا قد يحصل بالحاسد أن يضر بنفسه بأشد الضرر. ومشهور بين الناس قصة أن بعض الناس خير أناسا بعطاء، دعا ستة وقال لثلاثة منهم، قال سلوا أي شيء تسألون أعطيكم إياه، لكن أعطي الآخرين ضعف ما أعطيتكم، كل ما تمنيت يا فلان سأعطيك لكن سأعطي الآخر ضعفك. فبدأ بالأول تمنى فأعطى وأعطى الذي يقابل ضعفه، الثاني تمنى فأعطى ما تمنى وأعطى الذي يقابل ضعفه، ليس فيهم حسد، الثالث حاسد. قال له تمنى، فكان يتمنى يفكر، وكلما فكر بشيء وتمنى تذكر أنه سيكون لصاحب ضعف ماله ويمتنع أن يتمنى، يسكت. فطال تفكيره، قال له ما لك؟ قال أطلب أن تخرج عيني. لماذا؟ قال من أجل تخرج عينيه. فانظر الحسد كيف يحمل على أن يضر بنفسه، هذه قصة مشهورة بين الناس، لأجل أن يتشفى ممن يحسده ولو حصل له الإضرار بنفسه. فالحاسد كما قال ابن حبان خصم معاند. قال ولقد أنبأنا عمرو بن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العباس ابن بكار قال قال رجل لشبيب ابن شبه إني لأحبك، قال صدقت، قال وما علمك؟ أي كيف علمت أني أحبك؟ قال لأنك لست بجار ولا ابن عم، أي أنه قد يحصل الحسد من الجار أو ابن العم، أما البعيد الغريب فما يحصل منه حسد لمن هو بعيد عنه. وهذا واقع أنه لا يحصل لمن هو بعيد حسد لمن هو بعيد منه في الغالب، ولكن لا يلزم أن الجار يحسد جاره وابن العم يحسد ابن عمه. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل الحازم أن يوطن نفسه على تحمل مقاساة ألم الحسد من الحاسد فيه. وأكثر ما يوجد الحسد من الجيران والإخوان إذا تعروا عن الديانة ولزوم أسباب الصيانة، ثم من الأقارب إذ الأقارب في الحقيقة عقارب إلا من عصمه الله وجاز به عن أمثالها. كل هذا يعني ليس على إطلاقه، بل القريب سند لقريبه وعون له في الغالب، والشذوذ عن ذلك قليل. ثم في أهل الصناعة الذين لم يسلكوا مسلك ذوي الحجة ولا راموا محل أولي النحل في مجانبة الدين في الأقوال ولزوم ضده بالأعمال. وأنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنجي البغدادي: أنت امرؤ قصرت عنه مروءته إلا من الغش للإخوان والحسد، أئن تراني خيرا منك تحسدني؟ إن الفضيلة لا تخلو من الحسد. قال أبو حاتم رضي الله عنه: بئس الشعار للمرء الحسد، لأنه يورث الكمد أي الهم، ويورث الحزن وهو داء لا شفاء له. والحاسد إذا رأى بأخيه نعمة بهت، وإذا رأى به عثرة شمت، ودليل ما في قلبه كمين على وجه مبين. وما رأيت حاسدا سالم أحدا. والحسد داعية إلى النكد، ألا ترى إبليس حسد آدم فكان حسده نكدا على نفسه، فصار لعينا بعد أن كان مكين بعدما كان مكينا. ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الدنيا حتى يرضى إلا الحسود، فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة التي حسد من أجلها. ولقد حدثني محمد بن عثمان العقبي قال: حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال: حدثنا ابن عائشة قال: قال بعض الحكماء: ألزم الناس للكآبة أربعة، أشد الناس كآبة وضيق وهم أربعة: رجل حديد أي قاسي القلب، ورجل حسود، وخليط للأدباء وهو غير أديب، وحكيم محتقر لدى الأقوام. وأبعد الناس من الدخول في الدين والنصيحة في دين الحق والنصيحة لأهله جاهل ورث الضلالة عن أهله، ورأس أهل ملته حظي فيهم بفضل الضلالة. ومعظم للدنيا يرى بهجتها دائمة محبوبة، ويرى ما رجي من خيرها قريبا وما صرف من شرها بعيدا، ليس يعقد قلبه على الإيمان. ورجل خالط النساك فانصرف عنهم لحرصه وشرهه، ودامجهم على مكر وخديعة، وبالله التوفيق. حاصل هذا الفصل أن فيه تحذيرا من هذه الخصلة المقيتة، خصلة الحسد، وأن أحق الناس بالبعد عن ذلك هم أهل العلم، طلاب العلم، تكون نفوسهم طيبة، تكون نفوسهم صافية من هذه الأمراض، ولا يقع فيهم حسد لبعضهم البعض، فإنه يجر إلى شرور كثيرة. ومن أعظم دواء للحسد أن يعلم أن الأمور بيد الله، وأن الإعطاء والمنع من الله جل وعلا، فهو الذي يعطي من يشاء لحكمة، ويمنع عمن يشاء لحكمة. فهذا يداوي الحسد من القلب، يعلم أن الأمور بيد الله، يعطي الله جل وعلا من يشاء ويمنع ممن يشاء، وأن حسده وكراهيته للنعمة هو في الحقيقة اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره. فإذا استشعر ذلك زال الحسد من قلبه. أيضا مما يداوى به الحسد أن يعلم الحاسد أن حسده لا يزيل النعمة ولا يذهبها، فلا ينفع حسده شيئا، بل الأمر لله جل وعلا. فإذا كان كذلك فهذا مما يذهب هذه الخصلة من القلب. أيضا مما يزيل الحسد أن يكون الإنسان عنده همة، إذا رأى أخاه على نعمة يجد ويجتهد في تحصيل تلك النعمة، رآه على علم يجتهد في تحصيل العلم، رآه على خير وعلى خلق حسن وعلى شيء مالت إليه بسببه القلوب فيجتهد في تحصيل ذلك الشيء. فلا يحصل الحسد غالبا إلا من صاحب همة ضعيفة أو ممن قد استولى العجز عليه، فغالبا ما ينشأ الحسد عن عجز، يرى أخاه على خير فيعجز أن يصنع مثله فيتولد في قلبه الحسد، لا نافس في الخير وسابق فيه واجتهد وآمن بقضاء الله وقدره. فهذا مما يزيل الحسد ويذهبه من القلب، ويفتش كل إنسان عن نفسه، هل هو ممن يكره نعم الله على عباده المؤمنين؟ أخوني يقول: ما حصر الإمام الهروي رحمه الله أبو إسماعيل الأنصاري صاحب منازل السائرين عندما حسده أقرانه ووشوا به إلى الخليفة؟ نعم، قد حصل هذا لكثير من العلماء.